الصالح ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام في المقام الثاني في محل البحث وهو باب المعاملات. وفي الحقيقة أنه في باب المعاملات إذا تعلق بها النهي فيها أقوال ثلاث. الأول بأن النهي المتعلق في بالمعاملة يقتضي فسادها، وهو قول ذهب إليه القدماء في دلالة النهي على الفساد في باب العبادات والمعاملات. القول الثاني بأن تعلق النهي بالمعاملة يقتضي صحة المعاملة لا فسادها، وهو ما ذهب إليه بعض علماء العامة وتبعهم بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. القول الثالث وهو ما ذهب إليه جمهور المتأخرين ومنهم المصنف رضوان الله تعالى عليه، بأن النهي لا يقتضي لا الصحة ولا الفساد، بل النهي في باب المعاملة لا يقتضي أي شيء منهما. والمصنف رضوان الله تعالى عليه تطرق إلى اقتضاء النهي في باب المعاملة للفساد وعدمها أولا، ويتبين منه عدم اقتضائه للفساد، ثم تعرض إلى اقتضاء الصحة وعدمها، وعنونه بعنوان التذنيب كما هو في نهاية هذا البحث. جيد. وفي الحقيقة أن المشهور عند المعروف عند القدماء أن النهي الدال على الحرمة الذاتية بالمطابقة في باب المعاملات يقتضي فساد تلك المعاملة، باعتبار أن الحرمة الذاتية المدلول اللغوي للنهي يقتضي الفساد، وهذا هو المعروف عند القدماء. ولكن مشهور المتأخرين ومنهم المصنف قال لا يقتضي الفساد، وجعل البحث في الحقيقة جعله في تفصيلا رباعيا يبين أن النهي المتعلق في باب المعاملة بمن تعلق وعلى أي شيء تعلق، وهل تعلقه بهذه الأشياء ما يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فها هنا أمور أربعة تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه. الأول أن يتعلق النهي بنفس المعاملة باعتبارها فعل مباشري للمكلف كما في الإيجاب والقبول، أي أن المعاملة بما هي فعل مباشري للمكلف يصدر منه يتعلق به النهي، فيكون حاله حال الشرب والأكل والجماع والصلاة وأشبه ذلك من الأفعال الصادرة من المكلف نفسه. فإن هذا الفعل في الحقيقة، لاحظوا ياي، أن المعاملة في الحقيقة لها بعدان. البعد الأول أنها فعل مباشري من نفس المكلف، هنالك إيجاب وهنالك قبول، سواء كان في المعاملة في العقود أو في العقود في شو اسمه بالنسبة إلى العقود والإيقاعات، هنالك ماذا؟ هنالك فعل مباشري يصدر من المكلف، هذا الفعل المباشري هو في الحقيقة يتعلق به ماذا؟ يتعلق به النهي. وهذا الفعل المباشري قد يكون سببا لترتب أثر تلك المعاملة، إذن هنا بعدان، البعد الأول فعل المكلف نفسه، البعد الثاني ما يترتب على المعاملة، ما يترتب على هذا الفعل المباشر من المكلف. وفي الحقيقة أنه متعلق بالمعاملة بلحاظ البعد الأول، أي بلحاظ كونها فعل مباشري للمكلف. مثلا إذا قلنا بأنه هذا مثلا قد وجب عليه الاعتكاف، أو كما في مورد الآخر زين ورد نهي مثلا عن المعاملة في حال الاعتكاف، الإنسان المعتكف ورد نهي عن شنو؟ عن المعاملة وهو في حالة الاعتكاف. شنو يقتضي هذا؟ يريد أن يقول أن الاعتكاف بما هو حالة عبادية لا يتلاءم معه ماذا؟ أن يجري المكلف وهو في حال الاعتكاف أن يجري عملية البيع والشراء. هذه العملية لا تتناسب مع ماذا؟ لا تتناسب مع تلك الحالة العبادية التي هو فيها المكلف، فيكون النهي متعلقا بالمعاملة بما أنه فعل ينافي حالته من العبادة. لاحظت الفكرة شنو؟ هذا الفعل المباشري الذي يصدر منه هذا مناف في حال العبادة وهو حال الاعتكاف، فنفس الفعل المباشري منهي عنه، نفس صدور هذا الفعل أمر منهي عنه باعتباره منافيا ولا يلائم حالة العبادة. وياي بحيث أن الإنسان وهو في حال الاعتكاف لو وكل له شخص آخر بأن يجري بيعا وشراء مع آخر، فحينئذ لا ريب ولا إشكال بعدم مبغوضية الأثر المترتب على معاملة الوكيل ويترتب عليه الأثر. ليش؟ لأن المبغوض وهو في حال الاعتكاف صدور الإيجاب منه والقبول منه بما هو فعل منه. أما إذا وكل قال فلان روح بيع أنت وأنا أروح أعتكف، هذه المعاملة لو أجرى وكيله المعاملة لا ريب ولا إشكال ماذا؟ بصحتها. مثلا النهي المتعلق بالبيع في حال النداء أو في وقت النداء لصلاة الجمعة، هذا النهي بمن تعلق؟ تعلق في الحقيقة، هيك يريد يقول، في الحقيقة بكل شيء ينافي السعي إلى تحصيل الصلاة، مو فقط البيع والشراء. زين، مو إذا نودي إلى صلاة الجمعة فذروا البيع، لا، في الحقيقة النكتبي يريد يقول إنك في حال النداء إلى صلاة الجمعة لا بد لك من السعي إلى تحصيل الصلاة، فكل فعل منك منافيا لهذا السعي هو مبغوض للمولى منهي عنه. فلو باختياره أكل أو شرب بحيث يكون منافيا ماذا؟ منافيا للسعي، هذا الفعل الأكل والشرب أيضا يكون ماذا؟ يكون منهيا عنه مبغوضا للمولى. وياه يكون منهيا عنه مبغوضا. إذن ليس المبغوض ما يترتب على الفعل المباشر من الإيجاب والقبول من الملكية وعدمها، ذاك ليس مبغوضا، خليه يترتب، يقول هذا ليس بمحرم في الحقيقة، هذا ليس بمبغوض، أي الأثر المترتب أي المسبب عن الفعل المباشر، ترى الفعل المباشر بما هو فعل مباشري منك هو مبغوض. البيع في وقت النداء نفس البيع بما هو فعل مباشر لأنه مناف للسعي هذا مبغوض. وليس يراد التفكيك بين الأثار وبين الفعل المباشر. إن قلت لمن هي عن البيع مع أنه ينهى عن جميع الأمور التي شنو التي كانت تنافي السعي إلى الصلاة في يوم الجمعة، هذا جوابه معروف. فإن غالب المسلمين كانوا في ذلك الوقت لا يهتمون بما ورد من الشريعة والحث على الأمور المستحبة، بل كانوا يلتهون في الصفق في الأسواق وأشباه ذلك. وقد عبرت الروايات كثيرا عن أن الصحابة قد ألهاهم الصفق في الأسواق، وكانوا في الحقيقة يتركون النبي صلوات الله عليه وآله بحيث لا يسألون عن أمور دينهم إلا في حالات نادرة، وهو عند وصول إعرابي ما لأجل أن يسأل عن أمور دينه فيفهمون هذا. زين، إما أن يقال هذا أو يقال بأنه الحالة الغالبة الاجتماعية هو الإنسان باعتبار أن البيع والشراء ما يترتب عليه من الآثار من الملكية وأشباه ذلك كان هو السائد. جيد، إذن هذا النحو الأول عند المصنف يقول المحرم والمبغوض بما هو فعل من الأفعال الصادرة، وليس المعاملة من شنو؟ وليس المعاملة من إيجاب وقبول وما يترتب عليها من الأثر مبغوض. ماذا؟ مبغوض للمولى حتى يقتضي فسادها. فهذا المعنى الأول من الحرمة للفعل المباشر أي النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. واضح إن شاء الله؟ هذا النحو الأول. النحو الثاني في الحقيقة هو أن يكون النهي عن المعاملة، إحنا نريد نركز نقول المولى ورد نهي عن معاملة، قال لا تبع ما ليس عندك، أكثر من هذا ما زين، لا تبع أثناء صلاة أثناء النداء لصلاته، لا تبع أثناء حالة الاعتكاف، هذه نريد نفسرها. ما المراد من النهي المتعلق بمن متعلق النهي في الحقيقة؟ لما نقول المعاملة شنو هو المعاملة؟ إيجاب وقبول جامع للشرائط بحيث يترتب عليها الأثار في العقد البيعي هو النقل والانتقال، في العقد النكاحي هو إيجاد العلقة الزوجية، في الإيقاع الطلاقي يقتضي ماذا؟ يقتضي حصول البينونة والفرقة. هذه هي الآثار في الحقيقة المترتبة على العقود وعلى الإيقاعات. لكن لما يرد نهي يقول هذا النهي لا يخلو عن هذه الأمور الثلاث، في الحقيقة لا يخرج عفوا عن هذه الأنحاء الأربعة. هذا النهي الأول فسرناه بأنه يتعلق بالفعل الصادر من المكلف مباشرة ولا يقتضي مبغوضية أصل المعاملة. المعنى الثاني أو المتعلق نحو الثاني من تعلق النهي بالمعاملة أن يتعلق بالمعاملة باعتبارها فعل تسبيبي إلى أمر مبغوض للشارع، ولذلك تعلق النهي بالمعاملة. أي أنه المعاملة من الإيجاب والقبول مما لا مبغوضية لها، هذا الفعل المباشر الصادر من المكلف ليس بمبغوض للمولى، ولكن ما يترتب على هذا النقل أو ما يترتب على هذا البيع من الإيجاب والقبول ما يترتب عليهما من الملكية هاي الأثار هذا في الحقيقة هو مبغوض في حد ذاته. وهو مثلا ما يقع من بيع العبد المسلم للكافر أو بيع المصحف للكافر. في الحقيقة لما يقول لا تبع العبد المسلم للكافر أو لا تبع المصحف للكافر، إذا ورد هكذا نهي، ما المراد من هذا النهي؟ يقال أن المراد بهذا النهي أنه ليس المبغوض نفس المعاملة من الإيجاب والقبول باعتبارها فعل صادر من المكلف، بل المبغوض هي هذه المعاملة إنما تعلق بها النهي لأنها سوف يترتب عليها أمر مبغوض للمولى، وهو ملكية الكافر للمسلم أو ملكية الكافر للمصحف. هذا في الحقيقة هو ماذا؟ هو المبغوض، وليس المبغوض المعاملة. فهل في هذا القسم هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ شوي انتبهوا، هذا القسم وهو أن يكون المبغوض أي لما يتعلق النهي بالمعاملة باعتبارها مبغوضة، باعتبار ماذا؟ باعتبارها فعل تسبيبي إلى أمر مبغوض. هل النهي عن هذه المعاملة لأجل هذه النكتة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه زين يقول لا يقتضي الفساد أيضا، أي أن النهي عن هذه المعاملة باعتبارها فعل تسبيبي لأمر، ذلك الأمر مبغوض، لا يقتضي الفساد. يا بليش لا يقتضي الفساد؟ يقول كون ذلك الأثر مبغوضا للمولى شيء، وكونه لا يترتب على مؤثره شيء آخر. هنالك مؤثر مقتضي لشيء، هذا الشيء من لوازم ذلك المقتضي. نعم هذا الشيء بما أنه مبغوض للمولى لا يعني عدم ترتبه زين واستلزام ذلك الشيء له، بل ذاك يقتضيه ويترتب عليه. نعم هذا مبغوض، إذن إحنا نريد نثبت وجود ملازمة بين أن هذا الشيء مبغوض وبين عدم ترتبه على ماذا؟ على مؤثره، وهذا مما لا يقتضيه النهي. أقصى ما يقتضيه أنه ماذا يقتضي؟ يقول أنه ترى ملكية الكافر للعبد المسلم أو المصحف ترى مبغوض للمولى زين، أما أنه هذا إذا أجري العقد، أجري العقد بين المسلم والكافر بحيث على عبد المسلم لا يقتضي أثره من ملكية الكافر له، هذا شيء آخر. نفس ملكية الكافر مبغوضة، أما أنه هذا لا يترتب، لا يترتب في الحقيقة. إذن هو قول بعدم اقتضاء النهي في هذا النحو على الفساد، لكن بما أنه الأثار أي ملكية الكافر للعبد المسلم والمصحف مبغوضة، رتب الشارع إجبار المسلمين لذلك الكافر لأن يتخلى عنه، إما بأن يبيعه مرة أخرى أو يرفع سلطنته على العبد المسلم وعلى ماذا؟ ولذلك استدل بعضهم على صحة هذا البيع وهو من أدلة الإجبار، أي لو لم يكن البيع صحيحان معناه لم يحصل النقل والانتقال، أي ملكية ماذا؟ ملكية ماكو. فإذا لم تكن ملكية لماذا يجبر الكافر على بيع العبد المسلم أو بيع المصحف؟ إذن أدلة الإجبار حتى نرفع لغويتها لابد وأن نقول هنالك ملكية
هنالك ملكية قد حصلت للكافر، ولكن على المسلمين ماذا؟ إجباره للتخلي عن ملكيته على العبد المسلم وعلى المصحاف. واضح؟ وهذا معناه أن أدلة الإجبار تقتضي ماذا؟ صحة المعاملة وترتب الأثر، إذ ليس المراد من صحة المعاملة في البين إلا ماذا؟ إلا شنو؟ حصول النقل والانتقال، وهو حصول الأثر المرغوب من المعاملة. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم الثاني. إن قلت
شنو علاقة أدلة الإجبار بالولد؟
علاقتها أنه لما يجبرون، لما يجبرون ذلك الشخص على أن يبيع، أي يجبرون المسلمين أو الحاكم الشرعي يجبر الكافر على أن يبيع العبد المسلم ويبيع المصحف. زين، هذا معناه شنو؟ أنه قد تملك بذلك البيع الأول. متملك؟ تملك. ليش يا
شيخ؟ يعني هذا جاي دليل خارجي،
يعني إيه؟ يعني هذا يكشف عن أن المعاملة الأولى صحيحة. لو لم تكن صحيحة بعد علمن يجبروا، وما كنا خلوا انتقال من أول الأمر، فليش يجبروا؟ خلاص ذاك البيع وقع فاسدا، يرجع إلى ملك البائع. هذا جنابه الكافر ما يملك شيء، بعد ليش يجبر؟ إذن جبرانه يكشف عن ماذا؟ أحسنتم، عن الصحة. هكذا قيل. بعضهم قال إذا، طبعا إذا كانت هبة المصحف إلى الكافر أو العبد المسلم إلى الكافر أو بيع المسلم إلى الكافر أو بيع المصحف نفس هذه وتملك المشتري في الحقيقة لذلك الشيء، مو أو تملك الموهوب له ذلك الشيء، هذا نفس تملكه، أي تملك الكافر مبغوض للمولى. زين، مبغوض للمولى، أي الأثر بما هو أثر مبغوض، لا نفس البيع والشراء مبغوض، بل ما يترتب عليه مبغوض. فنقول أن الأثار في الحقيقة كما تقدم، وهو حصول النقل والانتقال بالهبة أو بالبيع أو شبه ذلك، من الآثار المجعولة شرعا على البيع أو على الهبة. يعني الشارع جعل الملكية للبيع أو أمضى الملكية، أمضى النقل والانتقال الحاصل ماذا؟ الحاصل بالبيع والهبة. فإذا كان نفس الملكية أي النقل والانتقال مبغوض للمولى، فلما جعل على القول بالجعل أو لما أمضى على القول بالإمضاء؟ يقول هكذا بيع للكافر ما أمضي، فحينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد البيع. هذا البيع الحاصل من المسلم للكافر إذا ما أمضى الشارع أو ماذا؟ أو ما رتب عليه النقل والانتقال، حينئذ ماذا؟ هاي أمور جعلية، الصحة هنا والنقل والانتقال أمور جعلية، لا يرتب الصحة النقل والانتقال، لا يرتب عليه من جهة إما عدم جعله أو من جهة عدم إمضائه. فلماذا الشارع يمضي ما هو مبغوض أو يجعل ما هو مبغوض يرتب عليه الأثر، وبعد ذلك يجبر ماذا؟ يجبر ذلك الشخص على البيع؟ قوم من الأول يقول لا، هذا البيع الحاصل من المسلم إلى الكافر في صورة العبد المسلم باعتبار لا ولاية للكافر عليه، زين، لا يحدث، لا يترتب عليه الأثر، ونسد الباب وتنتهي المشكلة. لماذا؟ أنه يرتب عليه وبعد ذلك ماذا؟ يجبر. هذا أصبح في الحقيقة من جهة ماذا؟ من جهة اللغوية، شنو قيمة بعد؟ ليش هذا التبعيد للمسافة؟ نعم، إذا قلنا أن النقل والانتقال من الأمور التكوينية المترتبة على العقد، نقول صحيح، حينئذ يترتب قهران، قهرية، زين، يترتب قهران وشنو؟ إذا ترتب قهرين نقول الشارع المقدس ما يقدر يفصل بيناتهم، فحينئذ ماذا؟ يجبر الكافر على البيع. أما الأمر ليس كذلك، هي ليست أمور جبرية في الحال، أمور تترتب جبرا على آثار لا تنفك عن مؤثراتها، بل يمكن التفكيك بينها. واضح؟ هكذا يقال من المشكلة. أفضل
من ما يقدر يجبر أما يقدر يفصل
شيخنا، ما سيدنا ماذا أقول ما يقدر يجبر؟ ما جبت لفظة ما يقدر يجبر، قلت ليش يجبر إذا كان بإمكانه لا يرتب الأثر من أول الأمر؟ ليش يجبره؟ هو من أول الأمر لا يرتب الأثر. يا بأنت هاي معاملة الأثر ما لته شو يقول لك؟ يعني مثلا واحد ينهى ومش تنهون انتو، هذا من الأسباب التوليدية، يا بينها عن الرمي باعتبار شنو؟ أن المبغوض هو القاتل، ينهى عن الرمي، ينهى عن الإلقاء لأن المبغوض شنو؟ هو الإحراق، أفعال توليدية. هنا في الحقيقة ينهى عن المعاملة لأن الأثر مالته ماذا؟ مبغوض، وهو ملكية الكافر. إن قلنا يا بخو أنه هذا الأثر مو من الآثار التكوينية التي لا تنفك عن المؤثر، بل هي أمور إمضائية من قبل الشارع، قول يمضي، ليش يمضيها ويرتب عليه الأثر وبعد ذلك شو يسوي؟ يجي يجبر. افتهم سيدنا؟ واضح الفكرة؟ زين. ويجاب عن هذا، هذا الذي تقولونه صحيح زين، فيما لو كانت إمضاء العقود زين أمور شخصية لكل عقد حقد شخصي، لا ريب ولا أشكال أن الشارع المقدس لا يفعل أمورا جزاف، لا بد لوجود مصلحة، والمصلحة هي عامة في إحلال البيع، كأن يقول أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود، هو ناظر إلى العقود بما هي عقود أو البيع بما هو بيع كلي وأحله. نعم قد تكون بعض البيوع الخاصة زين، قد تكون هنالك فيها فرد مشكلة يترتب عليها أثر لا بد من الإجبار، لكن المصلحة اقتضت أن يكون هنالك جعل لصحة البيوع على نحو كلي أو إمضاء تلك البيوع على نحو كلي زين، هكذا المصلحة اقتضت. وإن كان في بعضها لو ترتب عليها الأثر لاقتضى أن يكون هنالك إجبار وياي. فإذا المصلحة من الشارع هو تحقق الملكية في كلي البيع، في كلي البيع البيع، ولكن نعم في بعض الأحيان إذا تحققت الملكية يقتضي تدخلا من الشارع على إجبار ماذا؟ على إجبار طرف الآخر على أن يخرجه عن ملكه. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الفساد. إذن كون الأثار وهو الملكية التي يؤثرها العقد عقد البيع مبغوضة لا يقتضي عدم ترتبها على مؤثرها، فإذن النهي عن المعاملة في هذا القسم لا يقتضي الفساد. جيد. النحو الثالث يقول النهي عن المعاملة في الحقيقة باعتبار أن مضمونها بما هو مترتب على هذا شنو؟ على هذا السبب مبغوض للمولى. يعني شنو؟ يعني لا السبب مبغوض للمولى في حد ذاته، أي الفعل المباشر أم مبغوض، الفعل المسببي أي هذا المسبب بما هو مسبب ليس بمبغوض للمولى، أي الأثر ليس بمبغوض، لكن صدور هذا الأثر من هذا المؤثر بلحاظ هذا النحو من الإضافة هذا مبغوض للمولى هو مطلقا. مثلا القرض الربوي أو البيع الربوي، في الحقيقة شخص اقترض من شخص آخر، لا عملية الاقتراض مبغوضة للمولى بل مستحبة كما وردت فيها الروايات استحباب الإقراض، ولا أخذ الزيادة على القرض. شنو؟ مبغوض للمولى. بل ورد استحباب أن يعطي المقترض للمقترض منه زيادة لإحسانه. يعطيه زيادة بعد أن يرجع له المبلغ، يقول له هاي فوقاهم لأجل إحسان، يستحب. زين، وإن كان هنالك كراهة بالنسبة إلى الآخذ، يكره له أن يأخذ، ولكن هذا عليه أن يفعل، استحباب في هذا الفعل. شوية تفتويا نفس أخذ الزيادة هذه على القرض ليست بماذا؟ ليست بمبغوضة للمولى، لكن أخذ الزيادة على القرض بما هي معاملة قرضية، يعني بما هو عقد قرضي، هذا مبغوضون. بما هو بيع رواوي هو مبغوضون. يعني هذه الزيادة الصادرة من هذا العقد بخصوصياته، هذا هو المبغوض، هذا مضمون المعاملة. لا السبب في حد ذاته مبغوض، ولا المسبب في حد ذاته مبغوض، بل بلحاظ هذا شنو؟ بلحاظ كون هذه الزيادة عن بيعين، عن قرضين، زين، هذا مبغوض عن وياه. فمثلا لو واحد أقرض شخصا على مبلغ، الثاني أرجع على المبلغ ثم وهب له هدية زيادة على المبلغ المقترض، هذا مو مبغوض، هذا مستحب في الحقيقة، لاحظتم؟ لكن بما أنه صادر من بيع ربوي أو قرض ربوي، كل دين جر نفع، فهو شنو؟ هو ربا في هذا المجال، يقول هذا هو المبغوض للمولى. فلذلك ماذا؟ نهى عن البيع الربوي أو عن القرض الربوي، نهى عنه. والمصنف في الحقيقة يقول في هذا القسم هل هنالك اقتضاء للفساد أو لا يكون هنالك اقتضاء للفساد. المصنف يقول ليس هنالك اقتضاء للفساد في حد نفسه. يا بنيش، يقول في الحقيقة هذا النهي أن هنا لا يقتضي الفساد. ليش؟ لأنه لل في الحقيقة لا المسبب مبغوض ولا السبب مبغوض، وإنما كونه مسببا عن هذا السبب مبغوض. زين، فحينئذ لو صدر منه هذا السبب بهذا النحو، وياي لو صدر منه هذا السبب بحيث يترتب عليه هذا المسبب، لا يقتضي الفساد. نعم منهي عنه، ولكن لا يقتضي عدم ترتب الأثر عليه، بل الأثر يترتب، إذ لا ملازمة بينهما، لا عرفان ولا لغتان. واضح؟ هذا النحو الثالث الذي ذكره المصنف. طبعا بعض المحشين استشكل على أصل هذا النحو، أنه أكو يمكن تصوير أو لا يمكن، وياي هذا التصوير صحيح أو ليس بصحيح، كلام عندهم. هذا النحو الثالث تصويره صحيح أو ليس بصحيح، فبعضهم أنكر على المصنف أن هذا التصوير تصويرا صحيحا، بل لا بد من إرجاعه إلى التصويرات السابقة. النحو الرابع في الحقيقة هو النهي عن ماذا؟ عن الشؤون المعاملتية المترتبة عليها، أي عن أكل الثمن أو المثمن، وهذا إنما يرد في المكاسب المحرمة، كما يقال ثمن الكلب سحتون، ثمن الجارية المغنية سحتون، ثمن بيع الخمر سحتون. معناه شنو؟ أن هذا الثمن أو المثمن لا يجوز التصرف به، يعني شنو؟ لا يجوز أكل هذا المال نقلا المنقول أو المنتقل. وهذا معناه في الحقيقة أن هكذا نهي يقتضي فساد المعاملة. ليش؟ لأنه من لوازم صحة المعاملة هو حصول ماذا؟ حصول النقل والانتقال. والحال في البين أن النهي عن أكل ذلك المال وهو أكل بالباطل. فيريد يقول ترى النقل والانتقال هذا الثمن والمثمن كل منهما باق على ملك ماذا؟ على ملك صاحبه. وهذا معناه شنو؟ فساد هذه المعاملة. إذ لو كانت صحيحة لاقتضت حصول ماذا؟ مع أنه لم يحصل النقل والانتقال، وهذا يقتضي فساد المعاملة. واضح إن شاء الله؟ هذا القسم قال ببطلان المعاملة وفسادها في تعلق النهي. وياي شوي انتبهوا ياي. قال قدس سوى المقام الثاني، خو ما عندكم دروس وراء هذا الدرس، ها؟ انتوا عندكم؟ ما حد عندكم. جيد. المقام الثاني في المعاملات ونخبة القول أن النهي الدال على حرمة المعاملة حرمة مولوية ذاتية، شوية حتى تذكروا، لا يقتضي الفساد، أي أن هذا النهي لا يقتضي الفساد، وذلك لعدم الملازمة فيها، أي في باب المعاملة بين النهي وبين الفساد، لا لغة ولا عرفا، بين حرمتها أي حرمة المعاملة ذاتا وبين، لأن المدلول المطابق للنهي شنو؟ هي الحرمة المولوية الذات، وبين فسادها. قال كانت الحرمة المدلول عليها بالنهي متعلقة بنفس المعاملة، سواء كانت بما هو الفعل بالمباشرة كما هو النحو الأول، أو بمضمون المعاملة بما هو فعل بالتسبيب أو بالتسبب بها إليه. هذا النحو الثاني والثالث. وإن لم يكن السبب أي الفعل المباشر ولا المسبب، يعني شنو الزيادة في الزيادة على المال المقترض، بما هو فعل من الأفعال بحرام، وإنما يقتضي النهي الفساد فيما إذا كان دالا على الحرمة المولوية ما لا يكاد يحرم مع صحتها. لو صحت لما حرم ماذا؟ التعامل بالثمن أو المثمن. إذن حرمة الثمن والمثمن يكشف عن عدم صحة المعاملة. قال قدس سره فيما إذا كان دالا على الحرمة ما لا يكاد يحرم. ليش يحرم إذا قلنا بصحة المعاملة؟ ليش يحرم الثمن؟ يحصل النقل والانتقال. ما لا يكاد يحرم مع صحتها مثل هذا النهي عن أكل الثمن أو المثمن في بيع أو بيع شيء. واضح إن شاء الله؟ هذا هو النحو الرابع. وياي قال المصنف نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها. أقول في الحقيقة هذه الجملة جواب عن دخل مقدر حاصل هذا الدخل شنو؟ يقال أن النهي عن المعاملة إذا كان لا يقتضي الفساد كما أوضحتها أيها المصنف فكيف يستفاد الفساد في المعاملات؟ وترتب موانعه وشروطا. عندنا احنا قطعا فساد المعامله في موارد تعلق النهي وياي، من جهة فقدان شرط، من جهة وجود مانع، من جهة احنا اذا كان النهي لا يدل على الفساد وياي، لا يدل على الفساد، فمن اين نستفيد الفساد اذا كان النهي لا يدل؟ شوي هكذا هو الاشكال في الحقيقة. الصياغة المستخدمة في الدلالة على الفساد عادة هي ماذا؟ هي لفظة النهي، لا تفعل، زين، لا تبع ما ليس عندك، صيغة النهي، أو لا يجوز، وكلا الصياغتين عندكم لا تقتضي الفساد، فمن أين لنا أن نحكم بفساد المعاملة؟ هكذا هو الإشكال الذي يطرح وياي. إذن لا مدرك للبناء على فساد المعاملات لو قلنا بأن النهي لا يدل على الفساد، لأنه هو المستعمل ماذا؟ هو الذي يستعمل في باب المعاملات، النهي هو المستعمل المقتضي للفساد الدال على الفساد. إذا تعدكم لا يقتضي الفساد، إذن شنو التعبير؟ شنو الصياغة؟ وما عندنا غير هذه الصياغة، شلون نستفيد الفساد وياي؟ بعبارة أخرى، أنه في الحقيقة بعد هذه المقدمة نقول هذا في قوة الدليل لمن قال بأن النهي يقتضي الفساد. شلون؟ نقول إن المسلمين متفقون على أنه في المعاملة في مورد توجه النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المعاملة. هكذا المسلمون اتفقوا على أنه في مورد كون المعاملة متعلقة للنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي فسادها. فعندما يقال لا تبع ما ليس عندك، يقتضي فساد هذه المعاملة. عندما ورد عن النبي أن النبي نهى عن بيع الغرار، يقتضي فساد بيع الغرار. هكذا، مع أنه ماذا؟ قد ذكرنا في بداية البحث أن النهي لا يقتضي الفساد. شلون نوفق بين هاتين المقولتين؟ إذن لأجل اتفاق المسلمين على أن النهي في باب المعاملات يقتضي الفساد، لا بد من القول ماذا؟ لا بد من القول بالاقتضاء الفساد، لا نقول بما ذكره المصنف من التحليل الذي ذكره آنف قبل قليل. واضح إن شاء الله؟ هكذا يستظهر من هذا العبارة، كأنما جواب عن دخل مقدر في البيت. في الحقيقة المصنف يقول أن البناء في هذه الموارد على الفساد ليس من ناحية إفادة النهي للتحريم أولا باعتباره المدلول المطابق، ثم بالملازمة أن الحرمة المولوية تقتضي ماذا؟ تقتضي الفساد. لا، ليس الأمر كذلك. أنتوا اللي ذكرتوا اللي مذكور عند القدماء أن النهي مدلوله المطابق شنو؟ حرمة. مدلوله المطابق الحرمة الذاتية وياي. هذه الحرمة الذاتية المتعلقة بهذا الشيء تقتضي ماذا؟ تقتضي فساده، تستلزم فساده سواء كان معاملة أو عبادة. هذا كذا. ولذلك قالوا، ذلك قالوا ماذا؟ قالوا بأنه الصلاة بلا طهارة ماذا؟ حرام، منهي عنها، حرام ذاته، ارتكب المحرم، فعل أمر محرم. ليش؟ لأن النهي مدلوله المطابق شنو؟ الحرمة الذاتية المولوية. نعم الحرمة الذاتية المولوية تقتضي ماذا؟ تقتضي الفساد. ايش قالوا؟ يقول هذا مبناكم، نحن لا نلتزم بهذا. نقول صحيح أن النهي لا يقتضي الفساد بهذا المضمون اللي ذكرناه، أن النهي يدل على الحرمة والحرمة تقتضي الفساد، ما يدل هذا أبدا. كون الشيء حراما ذاتا لا يقتضي فساده، وبينا هذا في مسألة. إذن نقول هذا هو المدلول الأولي، هذه هي القاعدة الأولية. في الحقيقة نقول في لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي عن بيع الغرار، زين، وغير ذلك، زين، أن نحمل هذا النهي على غير معناه اللغوي والعرفي وهو الفساد، شنو؟ التحريم، نحمله على الإرشاد إلى الفساد، يعني نجعل للنهي مدلولا آخر، هذا المدلول الآخر مجازي، هذا المدلول الآخر نقول أنه يقتضي ماذا؟ إرشاد إلى الفساد. يعني شنو؟ يعني بعد من حمل على الحرمة الذاتية، حمل على من؟ على الإرشاد ظاهر في الإرشاد إلى الفساد. يعني شنو؟ الإرشاد إلى الشرطية والمانعية والجزئية وأشبه ذلك في باب العبادات وباب المعاملات. ولذلك في هذه الموارد المتفق فيها على الفساد، ما نقول إن إنه قد حافظ على مدلوله الأصلي وهي الحرمة، لا، رأسا احملنا لفظ شنو؟ لفظ النهي على من؟ على معنى آخر غير معناه الوضعي، مناع على الإرشاد إلى شرطية شيء أو مانعية شيء أو جزئية شيء، وهذا هو الذي شنو؟ إرشاد إلى الفساد عند فقدان هذه الأمور. وياي مثلا في النهي عن بيع الغرار في الحقيقة إرشاد إلى مانعية الغرر عن صحة البيع، فهو ذاك المعنى يقتضي الفساد، وهو الإرشاد إلى الفساد باعتبار وجود المانع، يرشد إلى وجود مانع في البيع. وياي جيد. في الحقيقة هذه النكتة بعض الأعلام قال وهو التنبه إلى النهي الإرشادي يمثل تحولا عظيما في فهم الأصول، فهم الأصول للأوامر في العبادات والمعاملات. هذا في الحقيقة فرد فتح عنده أنه حمله على هذا المعنى، أنه يفهم الإرشاد في الحقيقة، النهي ليس مرادهم المدلول الوضعي له، بل مرادهم معنى آخر، معنى مجازي. وياي هكذا قالوا. زين مثلا في باب المعاملات عندهم الطلاق الطلاق البدعي، ايش عندهم؟ يقولون من طلق طلاقا بدعيا قد ارتكب الحرمة عند القدماء. اي ليش؟ لانه منهي عنه، والنهي شنو يدل على ماذا؟ يدل على الحرمة، فإذا قد فعل أمر محرم. أما عند المتأخرين يقولون لا، الطلاق البدعي منهي عنه بمعنى أنه يقع فاسدا، يرشد أنه يرشد إلى فساد لعدم توفر شروطه. لاحظتم؟ هذا هو الفارق الجوهري بين القدماء والمتأخرين في فهم النهي ها هنا. فإذا يقول نحمل النهي في هذه الموارد اللي احنا ندري بها ظاهر شنو؟ ندري بها تدل على الفساد، ولكن من جهة الإرشاد، المعنى الإرشادي وليس على أساس معناه اللغوي الوضعي. ولكنهم اختلفوا شوية تبوا، يعني اللي هنا حتى أختماني، اختلفوا في من؟ في هذا المعنى الإرشادي. فبعضهم وعلى مستكين، وياي على مستكين، المسلك الأول ما جرى عليه الشيخ الأنصاري والمصنف رضوان الله تعالى عليه في المقام، وفي الحقيقة لم يرق عندهم المعنى الإرشادي إلى معنى تأصلي إلى قاعدة ثانوية، لم يرتقي إلهم هذا المعنى وياي، وإنما قالوا أن هذا المعنى أي حمل النهي على الإرشاد مرهون بملاحظة القرائن الخاصة في تلك المقامات. كل مقام مقام وياي، كل مقام مقام، شو نقول؟ نقول نلاحظ خصوصية، نلاحظ قرينة، قرينة موجودة نحمل على النهي الإرشادي، قرينة ماكو شو نحمله؟ نحمله على معناه الحقيقي وهو الحرمة. وقد تقدم منا أن الحرمة الذاتية للشيء لا تقتضي فساده وياي. إذن شو اللي يقول؟ يقول عندي معنيين، المدلول الوضعي للنهي هي الحرمة الذاتية، المدلول المجازي هو الحمل على الإرشاد. هذا الحمل على الإرشاد بما أنه مجاز يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة في كل مورد مورد. إذا ماكو قرينة نحمله وين؟ على المعنى الحقيقي وهو الحرمة الذاتية، والحرمة الذاتية لا تقتضي الفساد. أما إذا حملنا قامت القرينة على أنه الإرشاد لابد أن يكون ظاهرا في الفساد. هذا هو المسلك الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتبعه صاحب الكفاية. المسلك الثاني وهو مسلك المتأخرين قاطبة، في الحقيقة أنه وصل عندهم أنه محمول على الإرشاد في باب العبادات والمعاملات إلى حد التأصيل الثانوي. يعني شنو التأصيل الثانوي؟ هذا التأصيل الثانوي يقول هو في الحقيقة المعنى صار يحمل عليه المعنى، يحمل عليه النهي، يحمل عليه اللفظ، ما لم تقم قرينة على خلاف هذا المعنى. يعني أحسنتم، انعكست الصورة، أي أن النهي في باب العبادات والمعاملات عند المتأخرين زين، ومنهم محق النائيني السيد الخوئي وأجمع كل هؤلاء المتأخرون حق هذا، قالوا عندنا صار معنى المتأصل أن النهي في العبادات والمعاملات يحمل على الإرشاد إلى الفساد، هذا معنى متأصل وأصبح معنى راجح على الحقيقة، بحيث لو أريد ماذا المعنى الوضعي للنهي أي الحرمة الذاتية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينتين. ففي الحقيقة تخريجهم على أساس تقديم المجاز المشهور على الحقيقة، وأن المجاز المشهور أرجح من ماذا؟ أرجح من الحقيقة. بكثرة الاستعمال النهي في العبادات والمعاملات في الإرشاد إلى الفساد اقتضى أن يكون هذا هو المعنى المتبادر الأولي، ولا وين لم يكن تبادرا حقيا، ها انتبهوا حتى لا نقول أنه أصبح موضوعا، لا لم يوضع له متبادر حقي، تبادر مرهون بالملابسات المعهودة في الذهن تجعل قرينة، هذا هو المجاز المشهور زين، بحيث هو المتبادر. إذا أريد معناه الأصلي أي معناه الوضعي وهو التحريم المولوي يحتاج إلى قرينة في البين، وياي يحتاج إلى قرينة. إذن هذا المعنى أن يقال أن هنالك قرينة عامة قائمة على كون الأمر والنهي في العبا في المعاملات إرشادا إلى الشرطية والجزئية والمانعية، بحيث يعمل عليها ما لم تقم قرينة على خلاف إرادة الإرشاد، أي إرادة النهي، إرادة التحريم المولوي. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن قلنا أنه هذا تأصيل المعاكس يجعل إرادة الحرمة هو الذي يحتاج إلى القرينة دون ما ذكره المصنف، لأن المصنف إيش قال؟ قال الحمل على الإرشاد يحتاج إلى قرينة، وياي إذا ماكو قرينة نحمل عليه من؟ على معناه الوضعي. هذا بالعكس يقول لا، بعد القرينة العامة من كثرة الاستعمال حمل على معناه ماذا؟ الإرشاد إلى الفساد، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، وياي. إذن هذا المعنى يخرج عند المشهور على أساس أن المجاز المشهور أرجح من الحقيقة، فإرادة الإرشادية في صيغة النهي عندهم ضرب من التجوز، وهو ضرب اشتهر بدرجة بحيث رجح على الحقيقة. هذا اللي احنا بيناه بخصوصياته. وذكر الأعلام بعض العبارات كاللمس والمباشرة الواردة في بالنسبة إلى المرأة، يقول هذا معنى كنائي عن الجماع، وإن لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هكذا وردت في الآية القرآنية. يقول اللمس والجماع شنو كناية، والمباشرة كناية عن ماذا؟ عن الجماع. هذا هو المعنى الكنائي، معنى مجازي. فكلما ورد لمس والمباشرة في هكذا أمور يحمل علما على المعنى على الجماع، ما لم تقم قرينة على إرادة اللمس الحقيقي، لمس البشرة، وياي كنت تقوم قرينة إذن على العكس. شفتوا؟ إذن هنا مسكين، مسك ما ذهب إليه المصنف أنه لا، هذا المعنى المجازي، هذا الإرشاد إلى الفساد يحتاج إلى قرينة خاصة، وما علمه المتبادر هو المعنى الحقيقي. ذولاك عكسه وقالوا لا، عندنا معنى متأصل في الحقيقة على أساس القرينة العامة، حمله على الإرشاد باعتباره مجازا مشهورا، لو أريد الحقيقة وياي لكان ماذا؟ لكان يحتاج إلى قرينة خاصة بحمله على التحريم، وياي شوي انتبهوا وياي. هذه في المسلك الثاني على أساس هذا التأصيل الثانوي حمله على المجاز المشهور، لكن السيد السيستاني عنده رأي يقول لا، نحمل على الإرشاد صحيح، ولكن لا على أساس كونه معنى مجازيا بل معنى حقيقيا، بس بنكتة أخرى. هذا إحنا بحثنا بعدين ندخل إن شاء الله إذا وصلنا. على كل حال ثم يقول هذا المعنى الإرشادي، حمل النهي على الإرشاد، إنما يأتي في المعاملات بالمعنى الأخص لا المعاملات بالمعنى الأعم. والمراد بالمعنى الأخص والمعنى الأعم شنو؟ المعاملات بالمعنى الأخص هي خصوص العقود والإيقاعات، المعاملات بالمعنى الأعم هو المعنى الأول زائدا كل أمر، شوفوا شوفوا شنو، كل أمر لا يتوقف على قصد القربة، لا يكون أمرا تعبديا، سواء كان معاملة بالمعنى الأخص أو كان غيره كغسل الثوب بالماء أو أشبه ذلك. انتبهتوا؟ الغسل للتطهير وأشبه ذلك ماكو، هذا يعد من المعاملات في مقابل العبادات، المعاملات بالمعنى العام طبعا، وياي. يقول ليش؟ لأن الإرشاد كون النهي ظاهرا في الإرشاد وعدمه شنو معناه؟ أي نفوذ هذا البيع أو هذا العقد وعدم نفوذه، ولا ريب ولا إشكال أن النفوذ وعدم النفوذ إنما يرد في خصوص المعاملات بالمعنى الأخص، أما المعاملات بالمعنى الأعام لا يشنو، لا يقال شنو أنها نافذة أو ليست بنافذة، أي الغسل بماء بالماء أنه يقال نافذ أو ليس بنافذ لا يقال، أنه هذا وقع غسلا أو لم يقع غسلا. وياي إذن هذا المعنى من الإرشاد إلى الفساد وعدمه كون النهي لابد أنه في خصوص المعاملات بالمعنى الماذا؟ بالمعنى، لأنه هي التي يرد فيها ماذا؟ نفوذ المعاملة وعدم نفوذها. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قد